الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، المتفرد بالمزيد، أحمده سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ وأنذر وحذر يوم الوعيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من اليوم إلى يوم القيامة والمزيد. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا فضل الله جل وعلا، ومن فضله وتوفيقه أن يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك العامر بالخير والسنة والعلم والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا من فضل الله جل وعلا أن الله يكرم من شاء من عباده فيستعمله في طاعته، لأن الحياة الدنيا إذا لم يوفق الإنسان لعمران وقته في طاعة الله جل وعلا والدعوة إليه، فإنها تذهب عليه ساعات عمره سدى وتضيع عليه، وقل من يخرج منها كفافا لا له ولا عليه، وإلا فهو المغبون، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة بإذن الله أقف وإياكم حول كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو في أول كتابه طريق الهجرتين، أول الكتاب، وذلك بعد أن ذكر، وهو عبارة عن شرح لآية من كلام الله سبحانه وتعالى، بيّن الله جل وعلا فيها فقر الإنسان، وبيّن غناه سبحانه وتعالى الغنى المطلق. فهذه الآية هي ما نتعرف عليها في هذه الليلة، نعرف حقيقة أنفسنا بفقرها الذاتي اللازم، ونعرف ربنا سبحانه وتعالى بحقيقة غناه الذاتي اللازم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه الآية بيّنت حالة الإنسان وحقيقته، وبيّنت أيضا ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه. فالفقر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وصف ذاتي لازم للعبد، ولا يصح له إلا الفقر، لا يصح له إلا الفقر، أي الفقر المطلق، ولا يصلح كما أنه لا يصلح لله عز وجل إلا الغنى، ولا يجوز عليه إلا الغنى، فكذلك العبد الفقر لازم له. وإن أعطي من أسباب العطاء في الدنيا كما سيأتي معنا في أقسام الغنى وأقسام الفقر فهو شيء عارض مخالف للأصل الذي خلق الله عز وجل عليه العبد. فالفقر صفة لازمة ثابتة للعبد، والغنى صفة لازمة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه الفوائد قال: الله غني عن العبد بكل وجه من الوجوه، والعبد فقير إلى ربه بكل وجه من الوجوه. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع في كتابه طريق الهجرتين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفقر وصف، الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. سمعت؟ الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالعبد مفتقر دائما وأبدا إلى رب سبحانه، والله جل وعلا غني عن عبده دائما وأبدا، وهذا الغنى غنى ذاتي ليس له سبب لا شرعي ولا عرفي ولا زماني ولا مكاني، بل هي صفة ذاتية لله جل وعلا ليست متعلقة بسبب معين. كما أن الفقر بالنسبة للعبد وصف له ذاتي ليس بسبب معين. ولذلك كان الفقر فقران: فقر اضطراري وفقر اختياري. فقر اختياري، الفقر الاضطراري يشترك فيه جميع المخلوقات، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، وهذا النوع من الفقر لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا عذاب ولا عقاب، فإن كل الموجودات مفتقرة لخالقها سبحانه وتعالى، الحيوانات ووحوش وطيور وبهائم وبني آدم كلهم مفتقرون إلى الله جل وعلا. هذا الفقر الاضطراري، حتى من كان عنده شيء من غنى الدنيا إلا أن صفة الفقر ملازمة له، الفقر الاضطراري، كما أن وصف العبودية والخلق وصف اضطراري له، ولا يخرج الناس عن هذا الوصف أنهم مخلوقون مربوبون مقهورون. فكذلك الفقر، كذلك الفقر صفة ثابتة ولازمة لهم. وهكذا أيضا يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أوجده وخلقه فقيرا جاهلا لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما يعلم شيء، أول ما هداه الله إلى طريق ثدي أمه، وكثيرا ما تغالطه، تناوله أصبعها فيمصها فيظنها الثدي، مسكين جاهل أصلا ما يعلم شيئا، خرج إلى هذه الحياة لا يعلم شيئا. أول شيء هدي إليه الهداية العامة التي تقوم بها مصلحته، بهداية من الله سبحانه وتعالى. من الذي هداه وأعلمه أن في ذلك المكان هو غذاؤه ومصدر حياته؟ الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداية عامة. فلهذا ينبغي الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة. هذا النوع الأول من الفقر، الفقر الاضطراري، كل العباد وكل الناس وكل الكائنات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. النوع الآخر الفقر الاختياري، وفي هذا الفقر يتفاوت الناس وتتفاوت منازلهم ودرجاتهم ومراتبهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. وبالتالي من كان فقيرا بهذا النوع من الفقر فهو الغني حقا، وكلما ازداد فقره ازداد غناه، كلما ازداد فقره ازداد غناه. ولذلك كانت حالة الأنبياء حالة الفقراء إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعلن عن هذه الحقيقة يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى غيري، أنا فقير إليك. وبالتالي كان أغنى العباد بالله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سائر الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وكما سمعنا أن الناس يتفاوتون بهذا النوع من الفقر، الفقر الاختياري الذي هو عبودية، بهذا النوع يحتاج إلى علمين كما ذكر ابن القيم. أنا الآن ألخص لكم هذا الباب، من أراده بتوسع فهذا مكان المجلد الأول من طريق الهجرتين في أول الكتاب. يحتاج هذا النوع من الفقر إلى علمين. العلم الأول معرفة النفس، تعرف نفسك. والعلم الثاني معرفة الرب سبحانه وتعالى. ومكانة الإنسان ورفعته ودرجته بقدر تحقيقه لهذين العلمين. فمن كان بنفسه أعرف كان من الله أخوف، ومن كان بنفسه أجهل كان من الله أبعد. ولهذا تجد أن أعرف الناس بجهل نفسه هو أعلم الناس بربه، وأعرف الناس بعجز نفسه هو أعرف الناس بقوة ربه، وأعرف الناس بذل نفسه هو أعرف الناس بعزة ربه، وأعرف الناس بفقر نفسه هو أعرف الناس بغنى ربه. هذا أمر مهم، تحتاج إلى هذين العلمين. اعرف نفسك، من أنت وما معك، ما ميزانك؟ أتظن بعد أن أصح الله جسدك وبعد أن كسى العظام لحما ثم أنشاه خلقا آخر نسيت مما خلقت؟ مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب؟ نسيت أنك من نطفة من ماء مهين جعلها الله في قرار مكين إلى قدر معلوم؟ نسيت أنك خلقت من ضعف ثم قواك الله عز وجل ثم جعلك من بعد قوة ضعفا وشيبة؟ نسيت هذه المراحل كلها؟ هذا من الجهل، هذا من جهل الإنسان بنفسه. ولهذا هذه طريقة الغافلين المعرضين الأشقياء، ليست طريقة الصالحين. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مسكين هذا الإنسان، مجرد ما رأى المال طغى ورآه استغنى ونسي أنه كان فقيرا، نسي أنه كان جاهلا وعاجزا. فلهذا يا أيها المسلم، يا من أعطاك الله المال لا تنسى أنك كنت فقيرا، يا من أعطاك الله صحة الجسد لا تنسى أنك كنت ضعيفا، يا من علمك الله لا تنسى أنك كنت جاهلا لا تعلم شيئا، يا من أمدك الله بالمال والولد لا تنسى أنك كنت وحيدا فريدا. فلهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إلى آخر الآيات. عتب الله عليه على الوليد وذمه واحتقره. لماذا الوليد بن المغيرة؟ لأنه نسي أنه كان فريدا،
وما كان عنده شيء فأغناه الله وأعطاه الولد وأصح بدنه، ثم بعد ذلك جحد كل ذلك وأنكره واستكبر والعياذ بالله. إذن هذا الفقر، الفقر الاختياري، قلنا يحتاج إلى علمين. ما هما العلمان؟ علم بالنفس وعلم بالرب سبحانه وتعالى. فمن عرف نفسه على الحقيقة، وهذان العلمان متلازمان، كل علم يستلزم العلم الآخر. وافهم هذا أخي الكريم، ما معنى التلازم؟ بتحقيق أحدهما يتحقق الآخر. فمن عرف نفسه حقيقة، النتيجة أن يعرف ربه، ومن عرف ربه حقيقة، النتيجة عرف نفسه. وهذا معنى التلازم، هذا هو الفقر الذي جبل الله عز وجل عليه الناس. وفي قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إضافة الفقر إلى الله، إلى الإلهية، نقطة بلاغية ذكرها ابن القيم رحمه الله. قال ما قال يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الرب، لا، أنتم فقراء إلى الله، وهو النوع الآخر، الافتقار إلى ألوهية الله جل وعلا، التي يترتب من كان فقيرا ومن استغنى عن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، باب الألوهية، ما ينفعه مال ولا ولد ولا أهلون، ولا ينفعه شيء، لا ينفعه شيء، بل يصبح وحيدا فريدا، يعذب بماله، ويصبح ماله وولده عليه فتنة والعياذ بالله. هذا هو الفقر قسمان. والآية أيضا تضمنت غنى الله سبحانه وتعالى، والغنى ثلاثة أقسام: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أولا، ما هو السر في تقديم فقر المخلوق وتأخير غنى الله سبحانه وتعالى؟ السر في هذا التقديم أن فقر المخلوق، لأن المخاطب هو الإنسان، يا أيها الناس، مخاطب الإنسان، فهو الذي بحاجة أولا أن يعرف فقره، أن يعرف فقره، فلهذا قدمه، لأنه بأمس الحاجة إليه لما يداخله من الترفع والكبر ونسيان ما جبل عليه وخلق وفطر عليه، فذكره بفقره، ثم ذكره بأنه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أمر آخر: ما وجه اقتران اسم الله الحميد باسم الله الغني؟ ما وجه اقتران هذين الاسمين؟ أسماء الله كثيرة، وجه الاقتران لأمور. أولا، لأن وصف الله بالغنى لا يحتاج أن يشهد العبد به، ويكفي أن يحمد الله نفسه بذلك، ما هو محتاج إلى العبد أن يشهد أن الله غني، فشهد أو لم يشهد ليس الله عز وجل بحاجة إلى ذلك، بل هذا الحكم ناتج من حمد الله لنفسه، ولا أحد يستطيع أن يحمد ربه كما حمد سبحانه وتعالى نفسه. الحمد لله رب العالمين، مهما أوتي الإنسان من بيان أو غير ذلك، لا يمكن أن يحيط بحمد الله سبحانه وتعالى أو أن يبلغ المبلغ المطلوب منه في حمد ربه جل وعلا، فالله عز وجل حمد نفسه بذلك. الأمر الآخر فيه ترغيب وحث لأن نعرف هذه الحقيقة، فمن عرفها كافأه الله عز وجل بالثناء عليه، فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور والحميد، وهذا له نظائر في القرآن الكريم. إذا أمر الله بأمر أو رغب بأمر أعقبه باسمه الغفران أو الشكور أو الحليم أو الحميد، وهذا كثير في القرآن الكريم. تأملوا معي مثلا ما ذكر الله عز وجل في سورة فاطر. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور شكور، غفور لمن حصل له تقصير ويريد العبادة ويريد الطاعة ويريد يقوم بما أوجب الله عليه، لكن طبعه الفقر، طبعه التقصير والعجز، الله غفور. ولهذا نكمل الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يكمل الحج ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، يكمل رمضان وهكذا يكمل الحج ويكبر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الآيات ذكر وشكر. فهذا هو السر في قوله والله هو الغني الحميد. والغنى ثلاثة أقسام، نقلها الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وإن كان أصلها عبارة عن نقل عن أبي إسماعيل هروي في منازل السائرين التي هي شرحها ابن القيم بأوسع منها في مدارج السالكين، ونقلها في طريق الهجرتين في هذا الموضع بالذات. أن الغنى ثلاثة أقسام: غنى القلب، وغنى النفس، والغنى بالحق سبحانه وتعالى. أما غنى القلب فهو أصل الغنى، ولأن الإنسان إذا كان غنيا في قلبه وفرق بينه وبين غنى النفس، مع أن بينهما ترابط، مع أن بينهما ترابط، ولكن غنى القلب أقرب ما يكون إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، وهو قريب من قولنا في الفقر النوع الثاني الفقر الاختياري، أنه يحتاج إلى كم؟ إلى نوعين من العلم: معرفة النفس ومعرفة الرب سبحانه وتعالى. لا شك أن من، وقلنا في ذلك الموضع أن أشد الناس تتميما وقياما واستشعارا بهذا الفقر هو أغناهم، أغناهم بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الغنى الأول، غنى القلب، ويظهر ذلك بمحبة الله سبحانه وتعالى، قد امتلأ قلبه محبة وإجلالا لربه سبحانه وتعالى. هذا غني، ملك الدنيا كأنه ملك الدنيا وما فيها، لأنه قد أحب ربه جل وعلا. ولهذا يقول ابن القيم في كتابه الداء والدواء، قال: حركة العالم العلوي والسفلي مبنية على المحبة. العالم العلوي والسفلي مبني ومداره على المحبة. ويقول: الحركات، حركات العالم كل العلوي والسفلي ثلاثة أنواع من الحركات: حركة طبيعية، وحركة قسرية، وحركة إرادية. الحركة الطبيعية خاضعة للحركة القسرية، والحركة القسرية خاضعة للحركة الإدارية، فمدار الحركات كله على الحركة الإدارية الإرادية، والحركة الإرادية أساسها المحبة. فلا يتحرك الإنسان إرادة إلا إلى ما يحب من خير أو شر. ما الذي أجلسكم ها هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حديث معاوية، خرج عليهم وهم في المسجد جلوس، قال: ما أجلسكم ها هنا؟ قال: نحمد الله ونذكره على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال: الله، قال والله، دفعهم إلى ذلك المحبة. وهكذا أيضا ما أجلس الضائعين وأصحاب الأرصفة والشوارع وأصحاب الحلقات والمسلسلات، ما الذي أجلسهم في ذلك المكان مع الحر مع الخوف، مع الجوع، مع الشدة، الحب، تعلقوا فعذبوا بما تعلقوا به. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: أبى الله حكمة من أن من أحب شيئا ليس لله إلا عذب به. أي شيء تحبه ليس لله جل وعلا تعذب به. ويقول رحمه الله تعالى: كل شيء، أو قال رحمه الله: ليس هناك شيء يحب لذاته إلا الله. ما هناك شيء، حتى الأنبياء والمرسلين والصالحين لا يحبون لذواتهم، يحبون تبعا لمحبة الله جل وعلا. فمن كان أقرب من الله كان حبه أشد عبادة، ولهذا كان حب الأنبياء الإخلال به دون محبة الصالحين. وقد ضرب لذلك ابن القيم مثلا بديعا، ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في رواية البخاري قال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال ابن القيم معلقا: قال: فإذا كان هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بمحبة من أرسله وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى أن تحب معه مثله أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. مهما كانت جلالته ومكانته وقربه من الله، إلا أنه لا يجوز لك أن تحبه مع الله عز وجل، إنما تحبه لله. المحبة العبودية ليست المحبة الشركية، المحبة محبتان: محبة شركية وهي المحبة مع الله، والمحبة العبودية المحبة لله وفي الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر مهم جدا أيها الإخوة. لذلكم كان كما أسلفنا الذي يمتلك غنى القلب هو من ملئ قلبه معرفة بالله عز وجل ومحبة وتعظيما. ويعجبني أيضا كلام القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، وهو يذكر قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل. يقول رحمه الله: يقول لما أراد الله، بمعنى كلامه، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصطفي إبراهيم لمنزلة الخلة التي أعلى مراتب المحبة، أراد أن يختبره هل يصلح لهذه المرتبة أم لا، فابتلاه في ولده، ابتلاه في ولده. ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلا. متى هذا؟ كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أولا أبطأ أو قال تأخر عليه الولد، وهذا أشد ما يكون تعلق بالولد يوم يتأخر على الإنسان الإنجاب، ما يأتيه الولد إلا وقد بلغت روحه، بخلاف من بشارة مباشرة يتزوج جاءه الولد، وإن أحبه وتعلق به لكن ليس كمثل رجل كبر سنه وبقي فترة من الزمن عقيما لا يولد له ثم يتفاجأ أن يبشر بالولد، هذا أشد فرحا وسرورا. لهذا بشر بالولد وقد كبر سنه، قد صارت زوجه عجوز عقيم، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد. فلما جاءه الولد بعد ذلك، لما بلغ معه السعي، وهذا هو السن، تعلق الوالد بولده، لما يبلغ معه السعي يمشي معه، يدخل معه، يخرج معه. تخيل إنسان محروم من الولد فترة من الزمن السنين، ثم بشر بالولد، ثم كبر الولد وجعل يمشي مع أبيه، فجأة يأتيه رؤيا منامية. قال ابن القيم: ومن حكمة الله ومزيد من الاختبار لإظهار مزيد من الحب والصدق، كان هذا الوحي عن طريق المنام، لو كان يقظة لما تشكك إبراهيم ولا سلم للأمر، كما كان ذلك بأمر الله عز وجل له أن يترك زوجه في واد غير ذي زرع، كان قلبه مطمئن وقلبها مطمئن، قلبها مطمئن وقلبه مطمئن. ذهب ووضعها وطرح لهم شيء من الزاد، ولما أراد أن ينصرف يا إبراهيم الله أمرك بهذا، فأشار برأسه أن نعم، قاتل إذن لا يضيعنا الله. صحي من الله الأنبياء يوحى إليهم. لكن المزيد من الامتحان والاختبار، جاءته رؤيا أن يذبح ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إيش رأيك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والله هذا درس يحتاج إلى وقفة مستقلة. انظروا يا إخواني إلى هذا التسليم، إلى هذه المحبة، إلى هذه الطاعة لأمر الله جل وعلا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال أطردك ولا أقصيك ولا أذبحك، بعد طول انتظار ينتظره بعدها أذبحه. ماذا يقول الولد؟ من الذي أمرك بهذا؟ أي دين أمرك بهذا؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. أين من يقول هذا؟ ما استطعنا أن نذبح أهواءنا، ما استطعنا أن نذبح شهواتنا، ما استطعنا أن نذبح رغباتنا المتعلقة بمتاع زائل، كيف سنذبح أبناءنا؟ مجبنا مبخلة بسببهم، قصر في العبادات، ارتكبت المحرمات، كم من إنسان يأكل الحرام يقول أنا أعمل من أجل أولادي، أنا أجاهد في سبيل الله، أنا من أجل الأولاد، أنا عندي وعندي. سبحان الله. انظروا يا إخواني في نهاية المطاف، قال الله عز وجل بعد أن قال فلما أسلما، أسلما هم مسلمين، هو أبو الملة وابن الحنفاء، أسلما استسلما لأمر الله في هذه القضية، فلما أسلما وتله للجبين، أرجعه ينفذ فيه ما أمر به. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. صدقت الرؤيا؟ نعم صدقها، ولهذا كما سمعت من شدة الابتلاء كان الوحي رؤيا، ورؤيا الأنبياء إيش؟ وحي. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم جاءت النتيجة إيش هي؟ إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار الواضح الذي أوضح وبين صدق إبراهيم وولده إسماعيل، بذلك ارتقى إلى درجة الخلة، درجة الخلة. وهذه الدرجة أيضا وصل إليها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا الغنى الأول غنى القلب. النوع الثاني من أنواع الغنى غنى النفس، ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض. انظروا يا إخواني، هل تجدون آية، هل تجدون حديثا أن من ملك شيء من أموال الدنيا يوصف بالغنى المحمود؟ إن ذكر غنى، غنى مذموم، مذموم أصلا، يشترك فيه البر والفاجر والمسلم والكافر هذا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى الغنى عالي وسافل، نوعا غنى عالي وغنى سافل. الغنى العالي قسمه إلى ثلاثة أقسام، وهو الغنى غنى القلب وغنى النفس والغنى بالحق كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الغنى السافل قال أن يعطى الإنسان متاعا زائل، من دنيا، من مال، من ولد، من جاه، هذا غنى سافل. وهذا الغنى قال ابن القيم مصحوب بفقرين، هذا الغنى مصحوب بفقرين، فقر مقدم وفقر مؤخر. الفقر المقدم أن هذا الغني كان فقير قبل ذلك، كان فقير قبل ذلك، ألم يجدك يتيما فآوى، ويجدك ضالا فهدى، ويجدك عائلا فأغنى. هذا الغني ألم يكن فقيرا قبله؟ بلى. إذن الغنى لو رأيت إنسان عنده شيء من متاع الدنيا غناه مصحوب بفقرين، فقر مقدم وفقر مؤخر. الفقر المؤخر لو طالت المدة إلى أن يموت، بعدها فقير ما عنده شيء، يلقى الله يوم القيامة بديناره ودرهمه فقير ما عنده شيء، ما عنده حتى الملابس، جردوا أول آخر شيء لبسوه من الدنيا جردوه، وإذا لم يستطيعوا قطعوها قطعا وجردوها عنها، قالوا خلاص توكل على الله، قابل الله وادخل البرزخ مثل ما خرجت من بطن أمك عريانا. تجملوا معه، أعطاه تلك اللفافة البيضاء وودعوه وشيعوه إلى قبره. أرأيتم هذا الضعف في البشر؟ أرأيتم هذا الفقر؟ إذن لو كان حتى معه شيء من الدنيا مصحوب بفقره، بخلاف من استغنى بالله سبحانه فهو الغني، غني في الدنيا وغني في البرزخ وغني يوم القيامة، أغنياء أغنياء. فمن الغني من استغنى بالله ليس من استغنى من الله. هناك غنى مذموم، بل هو عذاب وشقاء، بل هو عصيان أو كفر، وهو الغنى عن الله، الغنى عن الله. أما الغنى بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الغني الذي يستغني بالله سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذه الحقيقة، والله لو أكلت اليابس من الطعام ولبست المرقع من الثياب وأنت غني النفس والقلب وبالله ما ضرك ذلك. أسوأ الاحتمالات أنك تموت من الجوع، بقي أسوأ منها؟ ما هناك أسوأ منها. هبك جائعا ما تملك شيء، وصل بك الأمر إلى أن مت، بقيت تصيح اعطني طعام شراب، ما أحد أغاثك، مت. لكن إن كنت غنيا بالله هي لحظات تخرج روحك تنتقل إلى عالم الغناء، تأتي الملائكة بأكفان من الجنة وحنوط من الجنة وتنتقل إلى عالم الغناء، ما يضرك أبدا. إذن الغنى الثاني قلنا غنى النفس، وهذا غنى من أغنى الله نفسه تجده شامخا عزيزا لا يتطلع لما في أيدي الناس. إذا رأى إنسان يركب آخر مديل قال الله يوفق هذا لطاعته، الله يوفقه لشكر نعمة الله، لا يمد عينيه ولا ينبهر، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك إيش خير وأبقى، ما يلتفت أبدا. هذا إنسان بنى العمارة، بنى قصرا، ركب سيارة فارهة، الله يوفقه، الله يوفقه لشكر نعمة الله، الله كذا وكذا، ما لا يمكن أنك تطلع أو تحتقر نعمة الله عز وجل عليك أبدا. ولذلك تمتع الصالحون بهذه النعمة حتى إذا رآهم الجاهل حسبهم أغنياء، قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل إيش أغنياء من التعفف، تراه لابس، تراه غني، تراه تقول هذا غني وهو مسكين ربما ما يملك قوت يومه، لأنه غنى النفس. وهذا هو سر النجاح، وهذه القناعة. لهذا قال الشاعر، قال الحر عبد إن طمع، والعبد حر ما قنع، الحر عبد إن طمع والعبد حر ما قنع. إذن الحر فعلا والعزيز هو من كان صاحب قناعة، وأما الجشع والهلع فهذا عبد تسيره المصلحة، تسيره تعصف به السياسات والأهواء والطقوس وغير ذلك، ولا يثبت أبدا. النوع الثالث والأخير وبه نختم إن شاء الله، وهو غنى الغنى بالحق، الغنى بالحق، الغنى بالله جل وعلا. إنسان لما يستشعر أن الله معه يجد نفسه غنيا. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد كلاما عظيما، قال: إذا وجدت الله فلا يضرك من فقدت، وإذا فقدت الله فلا تفرح بمن وجدت. إذن هذا هو الغني بالله سبحانه وتعالى. وجدت الله، استشعرت عظمة الله، الله معك، الله وليك، الله نصيرك، الله مؤيدك، هذا هو الغناء المطلق. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لا تبالي أبدا، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. لا تبالي أبدا، استغنيت بالحق جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه أعلى مراتب الغنى. هذا وإن افتقر وإن وجد من الشدائد، تنزل به الشدائد والمحن فلا يسمع ربه منه كلمة تسخط أو تضجر أو شكاء. بعض الناس والعياذ بالله إذا طفأت عليه المروحة في البيت، بس المروحة طفأت الكهرباء، تجده يشتكي رب العالمين كأنه يشتكي واحد من الجيران، سيء الجوار معه والعياذ بالله. وحالتنا وعندنا وعندنا وعندنا، تشكو من وإلى من؟ أنت معك عقل؟ إذا مسك الضر قل رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قم يا أخي في الثلث الأخير من الليل أدعو ربك سبحانه وتعالى. أما يبقى الإنسان دائما يشتكي ويتذمر من الحياة، ولماذا نحن كذا، ولماذا المسلمون كذا متخلفون، وبلدان المسلمين بلدان فقيرة وفيها الحروب، والغرب نجدهم قد صعدوا الفضاء. دعهم يصعدوا الفضاء يا أخي، دعهم يصعدوا الفضاء. أنت ستصعد، تصعد روحك إلى الجنان إن شاء الله في عليين، روحك تنعم، ما تذهب هناك تحتاج قربة أكسجين ما تستطيع تعيش. على من يصدقهم، وإلا هم متناقضون فيما بينهم أكذوبة قد فضحوا أنفسهم، والمسلمون لا يزالون يصدقون فيما قد كذبوا به أنفسهم. على كل، من كان مستغنيا بالله جل وعلا، استغنى بالحق، والله ما تسمع منه إلا حمدا وشكرا. رؤية بعضهم وهو يحمد الله كثيرا، يحمد الله كثيرا وهو فقير، قال: يا فلان على ما تحمد الله؟ قال: أحمد الله أن أغناني بفضله عمن سواه. شعر بالغنى يحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا استشعرت هذا الشعور عشت مطمئنا، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، وتعيش في جنة معجلة، تعيش في جنة معجلة. فلهذا هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. إذن إخواني في الله، كان وقوفنا حول هذه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم لا غيركم. هذا أسلوب تأكيد، مع أنه قد قال يا أيها الناس، لكن أسلوب القرآن الكريم هنا أسلوب في غاية من البلاغة، عدة مؤكدات. أنتم، من أجل أقول الإنسان أنا ما أنا داخل في الخطاب هذا، أنت لا غيرك، أنتم فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء. ثم ألف التعريفية فوق ذلك من أساليب التوكيد: الفقراء إلى الله. وهذا أيضا الإضافة مزيد تأكيد: والله هو الغني الحميد. وقال بعدها: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم قسمنا تحت شرح هذه الآية الفقر إلى قسمين، والغنى إلى ثلاثة أقسام. فما هما أقسام الفقر؟ خلينا نخرج بالفائدة هذا عندكم. فقر اضطراري، هذا فقر لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، كل الناس فقراء. والفقر الآخر اختياري، وهذا هو العبودية لله سبحانه وتعالى. فأفقر الناس، الفقر الاختياري، هو أغنى الناس في الحقيقة، الأنبياء والمرسلون والصالحون والصديقون. ثم الغنى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي الثلاثة الأقسام؟ غنى القلب، وغنى النفس، والغنى بالحق سبحانه وتعالى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى الناس بك وأفقر الناس إليك، اللهم اجعلنا أغنى الناس بك وأفقر الناس إليك يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.